الوقفة الثانية في معرفة فضل العلم. في معرفة فضل العلم، العلم له فضائل كثيرة، وقد مر معنا في دروس تقدمت شيء من هذه الفضائل، لكن نشير هنا إلى نقاط معينة لبيان فضل هذا العلم، لأن بمعرفتها ينشط طالب العلم لطلب العلم وتقوى همته وعزيمته. من هذه الفضائل المدح والثناء من الله عز وجل على صاحب العلم وعلى طالبه، فقد قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. الأمر الثاني: تحقق الرفعة لطالب العلم في الدنيا والآخرة، وذلك لأن الله عز وجل أطلق الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الذين آمنوا عموما ويرفع الذين أوتوا العلم خصوصا. وذكر الله عز وجل الإيمان مع العلم لأن في اقترانهما تحقيقا لذلك، وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الأمر الثالث: كون العلم كالغيث، العلم الشرعي كالغيث، شبهه بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لما يحصل بكل منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإن سائر مصالح العباد تكون بالعلم والغيث، بالعلم والمطر. وشبهت القلوب بأنها أراضي متفاوتة في إمساك الماء وعدم إمساكه، في قبوله وعدم قبوله، هذا المطر هذا الغيث هو العلم، والقلوب هي الأوعية والأودية والأراضي. فقد شبه الله عز وجل القلوب بالأودية التي تحمل الماء، قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، سالت أودية بقدرها، من الأودية ما يحمل ماء كثيرا، ومن الأودية ما يحمل ماء قليلا، وهكذا من الأودية ما يحمل لينتفع به ملايين البشر ومن الأودية ما لا ينتفع به إلا العدد من الناس. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه القلوب أيضا بالأرض، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وهذه أعلى الطوائف. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ثم أصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه العلم بالغيث إذا نزل على الأرض، وهذه الأرض هي القلوب، والقلوب هذه تتفاوت، بعضها يقبل الماء يمسكه لنفسه وينفع غيره، يحتفظ به يعني يمسكه لنفسه فترى الأرض تنبت، ويوجد فيه أيضا ماء يستفيد الناس منه، وطائفة أخرى إنما لا تنبت كلأ ولكن تمسك الماء وتحفظه وينتفع الناس منه، وطائفة ثالثة وهي التي هي قيعان فيها جدب، أرض صلبة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فليكن قلبك أيها الطالب، ليكن قلبك كالقلوب الأولى التي تقبل العلم، تقبل العلم وتحب العلم وترغب في العلم وتجتهد في تحصيل العلم وتجد في طلبه، لتكن من أصحاب هذه القلوب كحال الأرض الأولى التي تقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب الكثير يحصل فيه نفع كبير لنفسك ولغيرك. الأمر الرابع أو الثالث، الرابع مما يدل على فضل العلم أن أول سور القرآن نزولا دلت على فضل العلم. ما هي أول القرآن نزولا؟ نعم، سورة العلق، الأوائل من سورة العلق، الآيات الأوائل من سورة العلق. افتتح الله عز وجل السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة والكتابة وسيلتا العلم، وسيلتا العلم. الأمر الخامس مما يبين فضل العلم كي يحرص طالب العلم عليه نيل إرث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإرث النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم الشرعي. لم يورث النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، ورث العلم، فمن أخذ من العلم أخذ بحظ وافر، كان النصيب الكبير له إذا أخذ من هذا العلم. إذا أخذ من هذا الإرث كان وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد مر معنا قصة أبي هريرة حين دعا الناس إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. إذن فلكي تكون ممن يرث النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم، تعلم العلم الشرعي. الأمر السادس، حيازة الخيرية في هذه الأمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الناس في تفاوتهم وتباين منازلهم قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن، تعلم حروفه، تعلم معانيه، تعلم أحكامه، تعلم حدوده، حلاله وحرامه، أخباره وغيرها، يتعلم كل ما في القرآن الكريم ويعلمه، يكون من خيار الناس. الأمر السابع نختم به، وهو قول ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع مفتاح دار السعادة، وهو الكتاب الذي جمع أشياء كثيرة من فضائل العلم ومناقبه وفضائل أهله أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في العلم إلا، لو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملأ الأعلى لكفى به شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. انتهى كلامه رحمه الله. كلام مفيد يرغب ويحبب العلم إلى صاحبه وطالبه. ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين، كلما ازددت علما ازددت قربا من الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يدل هذا على أنهم قد عرفوا الله وهم من الله عز وجل قريبون، قربهم سبحانه وتعالى وأعلى مقامهم. والالتحاق بعالم الملائكة، نعم، لأن الملائكة تتواضع لطالب العلم، تحرص على الجلوس مع طالب العلم حيث جلس، على الجلوس في حلقه حين يطلب العلم، تضع أجنحتها تحفه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الحف بالأجنحة وذكر وضع الأجنحة، فيكون طالب العلم قد حظي بمكانة لدى الملائكة، عند الملائكة له مكانة. وليس ذلك إلا لصاحب العلم، ليس ذلك إلا لصاحب العلم. فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب. يطلب العلم الشرعي تتواضع له، تحفظه وتصونه. ولاحظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحفتهم الملائكة الذين يجلسون في الحلق العلمية، والمجالس التي تشتمل على العلم والذكر. قال: كيف وعز الدنيا والآخرة منوط به؟ نعم، العز في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بتحصيل العلم، بنيله، بالقيام به، بحفظه، بالعمل به. هذه أمور عظيمة مشرفة لطالب العلم. ألا تتشرف أيها الأخ الكريم أن تكون طالب علم؟ ألا تتشرف أن تسير في هذا الطريق فتنال مثل هذه الكرامات ومثل هذا الخير العظيم؟ فلما يزهد أحدنا في العلم؟ لما يترك أحدنا العلم والعلم قريب منه؟ لما يتكبر بعضنا عن العلم والعلم أقرب ما يكون إلى سمعه وإلى بصره وقلبه؟ فالله الله في العلم الذي يحصل به المرء الكرامات والفضائل والمناقب. الوقفة الثالثة: ما المراد بالعلم الذي نتحدث عن أهميته ونتحدث عن فضله؟ ما المراد به؟ ونتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمنا به، طلب العلم فريضة. هذا العلم هو العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. علم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهما الوحيان اللذان أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن والسنة. كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم الذي وصف بأنه نافع، وصف بأنه نافع. هذا العلم هو الذي مدح صاحبه وأثني عليه. هذا العلم هو الذي يتحصل به الفضائل، طالب العلم يتحصل به الفضائل. أما العلوم التي لا تمت إلى علوم القرآن والسنة بصلة، فذاك مما يضر ولا ينفع. مما يضر ولا ينفع، أو لا يكتسب صاحبه ذما ولا مدحا، كبعض علوم الدنيا. وهنا نذكر كلاما في هذه العلوم التي تفيد، ننظر منها ما هو المضر وما هو النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: العلوم خمسة: فعلم هو حياة الدين وهو علم التوحيد. هذا العلم به حياة دينك، فإذا فقد علم التوحيد لا تعلم من توحيدك شيئا، صرت كالميت، ودينك أيضا قد مات وأنت لا تشعر بذلك، يذهب عنك بسبب فقدان هذا العلم المهم. قال: وعلم، هذا العلم الثاني، النوع الثاني، وعلم هو غذاء الدين، غذاء الدين، وهو علم التذكير بمعاني القرآن والحديث. علم التذكير، الوعظ والتذكير بمعاني القرآن ومعاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علم وصف بأنه غذاء للدين، بمنزلة الغذاء. وكلما كان ذلك الغذاء عظيما كان النمو أعظم، كان النمو منه أعظم. علم التذكير بمعاني القرآن والحديث. النوع الثالث قال: وعلم هو دواء الدين، دواؤه وهو علم الفتاوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. وعلم الفتاوى علم مهم، لأنه علم بالحلال والحرام، ما يحل وما يحرم، وهذه لا تكون إلا من أهل العلم، من أهل الذكر، من الذين يفقهون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن رب العزة والجلال قد أحال إلى ذلك، أحال إلى أهل الذكر، إلى أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأن الإنسان إذا لم يتخذ هذه الطريقة منهجا أن يسأل عما أشكل، ضل وزل، ضل وزل، وتضيع بسبب عدم السؤال وعدم الاستفتاء، تضيع حقوق، وتنتهك حرمات، وتتعدى حدود بسبب إهمال الاستفتاء. فلكي لا يحصل هذا المرض، لا يمرض الشخص في دينه، متى يمرض الشخص في دينه؟ عند أن تعرض له أو تأتيه نازلة أو أمر أو إشكال فلا يسأل، يصير مريض في دينه. ما هو علاجه؟ علاجه السؤال، الاستفتاء، أن يسأل. ألم يقل الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. وهنا يقول: وعلم هو دواء الدين، لأن الشخص يظل معتلا إذا لم يسأل عما أشكل. علم الفتاوى من أهلها يكون بإذن الله عز وجل مزيلا لهذا الداء وهذا المرض، ومعالجا ومداويا له. النوع الرابع قال: وعلم هو داء الدين، علم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث. علم الكلام، علم الفلسفة والمنطق والعلوم اليونانية التي داخلت العلوم الشرعية هذه هي الداء في الدين، ولذلك نشأت بدع ومخالفات كبيرة وعديدة بسبب هذا العلم. ولذا تجد إجماع السلف على نبذ هذا العلم وتركه وعدم الاقتراب منه، وألا يكون الشخص متهورا أو متهوكا في طلبه أو التعرف عليه مع وجود عدم المعرفة، فإنه قد يقع فيما وقع فيه من تقدم كالرازي. الرازي وقع في علم الكلام وما خرج إلا في نهاية عمره، لكن نصح للناس أن لا يدخلوا وأن لا يخوضوا وأن يأخذوا العلم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتنطعوا ولا يبتعدوا إلى العلوم الفلسفية، فإن فيها إعراضا عن علم القرآن والسنة إعراضا، وأيضا يكون فيها تهكم على علم القرآن والسنة. وأنشأ تلك الأبيات التي هي معروفة: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عمرنا طول بحثنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وذكر عن نفسه أنه خاض البحر الخضم، لكن بما خرج بعد أن خاض البحر؟ ضربته الأمواج وكاد أن يغرق لولا أن الله عز وجل من عليه بالسلامة. فلكي لا يقع الشخص في هذا الداء حذر السلف من هذا العلم الذي يضر ولا ينفع. النوع الخامس قال: وعلم هو هلاك الدين. علم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه، وهذا أدهى وأمر وأشد وأخطر. علم السحر تعلمه كفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر بتعلمك لهذا العلم، ومن وقع في هذا هلك دينه أو أهلك دينه، والله المستعان. إذن المراد بالعلم ما كان نافعا، ما كان نافعا، ما كان موصولا بعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. وقال آخر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. إذن هذا هو العلم الذي إن سمعت فضل العلم، منقبة العلم، فضل أهل العلم، إنما المراد به هو هذا. الوقفة الرابعة: في الطلب في طلب العلم، يعني في كلمة الطلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة. في الطلب وبما يكون الطلب؟ أولا، الطلب معناه الفحص عن وجود الشيء عينا كان أو معنى، هذا هو الطلب. الطلب معناه الفحص عن وجود الشيء عينا أو معنى، يعني حسا أو معنى، ذاتا أو معنى. ولذا لما ذكر الله عز وجل الطلب ذكره في موضع الفحص والتدقيق والجد والاجتهاد. قال الله سبحانه وتعالى: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وإن فحصت وإن دققت وإن اجتهدت فإنك لا تصل إليه. لاحظ أن الطلب يأتي بمعنى الفحص عن وجود الشيء، الفحص عن وجود الشيء. وهكذا في مواضع من القرآن يذكر الله عز وجل الطلب. لكن بما يكون الطلب؟ بما يكون الطلب؟ يكون بعدة أمور. الأمر الأول بالرحلة إليه، ترحل، إن لم تجد في بلدك أو احتجت إلى علم لا يكون في بلدك إلا خارج بلدك، أو علمت بعالم أعلم فرحلت، كنت طالبا. طالبا يعني فاحصا، تفحص عن وجود الشيء المطلوب. والرحلة سنة عمن سلف، معلوم قصة موسى عليه السلام كيف رحل إلى الخضر وعزم على ذلك، وكان فحصه دقيقا وطلبه شديدا، حتى قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أي وإن مضيت سنوات عديدة فلست أبالي ولن أتعثر ولن أتباطأ أو أتأخر. هو حريص على ذلك حتى وصل إلى بغيته، وهي رحلة معروفة. ماذا حصل في تلك الرحلة؟ رحل في طلب العلم، لأنه سئل: هل هناك أحد أعلم منك؟ فأجاب أنه لا يعلم، ليس هناك بحسب علمه أحد أعلم منه. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. قال: لا بأس، هذا عنده علم وعندي علم. قال: لا بد من رحلة. فرحل إليه، رحل إليه، وقصته مذكورة في القرآن الكريم. جابر بن عبد الله أيضا رحلته كانت معروفة إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. رحل إلى الشام، المشهور أنه إلى مصر والصحيح أنه إلى الشام. رحل إلى الشام ليطلب منه حديثا بلغه أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة في طلب ماذا؟ في طلب العلم، طلب حديث واحد. وسعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، أيام وليالي في طلب الحديث الواحد. حقيقة الطلب هذه بالرحلة قل أن تتوفر إلا لمن وفقه الله عز وجل. وإذا قرأت في تراجم العلماء قديما وحديثا وجدت الرحلة في طلب العلم مستمرة، يرحل في طلب العلم، يرحل في طلب العلم، ينتقل من بلده إلى بلد آخر ليتعلم ليستفيد، ثم ينتقل هكذا إلى بلد ثان وثالث ورابع، ربما يكون رحالة إلى أصقاع شتى من البلاد الإسلامية. وكانت الرحلة قديما فيها صعوبة، فيها صعوبة. وفي هذا الزمن من ملك زادا استطاع أن يذهب إلى أي مكان شاء لتوفر الوسائل في ذلك. لاحظ هنا الأمر الأول، إذن يكون الطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ماذا؟ الطلب الذي هو طلب العلم، ذكر أنه طلب، ويكون هذا الطلب بالرحلة إليه، بالرحلة إلى العلم. الأمر الثاني بالسؤال عما يشكل، هذا من الطلب، أن يسأل، لقول الله عز وجل كما مر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل، ولربما رحل إلى العالم في سؤال، رحل إلى العالم في سؤال قديما. وأما بالنسبة لوقتنا الحاضر فقد تيسرت الوسائل، يرفع الهاتف فيتصل ليسأل ويستمع إلى الجواب. الأمر الثالث يكون بالنظر في الحلق المناسبة والمعلم المناسب. ليس كل حلقة تكون مفيدة، ليس كل مجلس يكون مفيدا، ولذا ينبغي عليك أن تحرص على المجالس المفيدة، على حلق العلم المفيدة، تحرص على ذلك. هذا من الفحص ومن الطلب، يكون بالنظر فيها. ولذا قيل لعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله، قيل له، سئل لماذا يجلس عند عطاء ويستمع إليه، يجلس في مجلسه ويطلب العلم عنده وهو أرفع، فقال: إنما يجلس المرء حيث يستفيد، إنما يجلس المرء حيث يستفيد، المكان الذي فيه فائدة يجلس فيه، فائدة علمية يجلس في ذلك المكان. ومما يدل على هذا التدقيق أن تنظر إلى الحلق المناسبة وإلى من يعلم، أن يكون من أهله، من أهل هذا العلم، مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس ليس يقفز مباشرة، يلتمس. وفي الالتماس دقة ونظر، أهذه الحلقة نافعة أم لا، مفيدة أم لا، علم أم لا، هكذا ينظر. قال عليه الصلاة والسلام: يلتمس فيه علما. ومما يدل على هذا أيضا ما ثبت عن ابن سيرين أنه قال رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني تحرى، انظر، دقق، افحص، لأن الطلب هو ذلك. هذه الأمور إذا توفرت في طلب العلم فإنه يحصل بها نفع كبير، إما أن يرحل أو يسأل، وقبل ذلك ينظر ويفحص ويدقق في المجلس وفي المعلم أو الشيخ أو العالم، ينظر في هذا. هذه بعض الوقفات التي تذكر في هذا الحديث، وهناك وقفات أخرى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الوقفة الخامسة: ما حكم تعلم العلم الشرعي؟ حكم تعلمه أنه فريضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبر عنها بفريضة ليدل على تأكيد الواجب، تأكيد الواجب، وأن هذه الفريضة كما أنك تقول فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة صيام رمضان، فريضة الحج، بقي فريضة ماذا؟ العلم، وذلك أهم. كيف تؤدي الصلاة؟ كيف تقيم الصلاة؟ وكيف تؤدي الزكاة؟ وكيف تصوم رمضان؟ وكيف تحج؟ لا يكون ذلك إلا بماذا؟ بالعلم. إذن ففرضية العلم آكد وأهم، لأنها هي التي تعين على أداء الفرائض الأخرى، تعين على أداء الفرائض الأخرى وعلى القيام بالواجبات. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لفظة فريضة لتضم ذلك إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الذي فرضه الله عليك ماذا فرض الله عليك؟ ابتداء بالعلم، هذا العلم علم تتعلم التوحيد، تتعلم الفرائض، تتعلم الواجبات، قال رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: فاعلم إيش؟ أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمره بماذا؟ بالعلم. أمره بالعلم لتحقيق ماذا؟ التوحيد. لتحقيق التوحيد. وأمره أن يستزيد، أن يطلب الزيادة. وقل أيها الرسول ربي زدني علما. وهذا أيضا يدل على تأكيد فرضية هذا العلم، وهو محبوب إلى الله عز وجل لأنه فريضة، بل الفريضة كما في الحديث أحب إلى الله عز وجل من النافلة، أحب إلى الله من النافلة. فإذا تعلمت العلم كنت مؤديا مقيما لفريضة من فرائض الله، نلت بذلك حب الله عز وجل لك. الله عز وجل يحبك لأنك تتعلم، لأنك تقوم بهذه الفريضة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذا قال أهل العلم إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، هدف النافلة بعد الفرائض العلم. طيب، ومن الفرائض العلم، يعني يكون العلم محبوبا إلى الله عز وجل لأن به تأدية الواجبات والقيام بها، وهو أحب إلى الله عز وجل من سائر النوافل لأن به تحصيل الكمال، لأن به تحصيل الكمال. الكمال بالقيام بالمستحبات والمندوبات وكل ما يحبه الله عز وجل. هذه أيضا تدل على تأكيد فرضية العلم. العلم فريضة، طلب العلم فريضة. على من هذه الفريضة؟ أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجواب واضح بين، فقال: على كل مسلم. زيادة مسلما لم ترد في طرق الحديث كما مر معنا. على كل مسلم يتطلب منه ذلك، أن يتعلم، أن يطلب العلم، واجب عليه، على كل مسلم. ويدخل في لفظ المسلم الرجل والمرأة، في لفظ المسلم يدخل الرجل والمرأة، وذلك لأن كلمة أو وصف الإسلام، وصف الناس بالإسلام كالمسلمين، لفظ يدخل فيه الرجال والنساء، الرجال والنساء، إلا إذا ورد ما يقيد ذلك ويخص بالرجال: إن المسلمين والمسلمات. وإلا فالأصل أن وصف الإسلام يدخل فيه الرجل والمرأة، على كل مسلم. فلماذا خص التذكير دون التأنيث؟ النبي عليه الصلاة والسلام خص الذكر دون الأنثى، مع أن الكل داخل في ذلك لإفادة العموم، على كل مسلم، لكن خص الذكر دون الأنثى لأن الرجل في طلب العلم أكمل من المرأة، وذلك لأنه إذا احتاج إلى العلم رحل إليه، لم يوجد يرحل إليه، بخلاف المرأة لا بد أن يكون لها محرم وأن تكون لها ضوابط. أما الرجل فدرجته درجة كمال، درجة كمال، ينطلق لطلب العلم، والمرأة لها ضوابط تتقيد بها، ليس لها أن تنطلق وأن تنفتح كما يسمونه في العصر الحاضر انفتاح، وهو إغلاق، إغلاق لأخلاق المرأة، لشيم المرأة المسلمة، لدين المرأة المسلمة، إغلاق لها، وفتح لشر خطر عليها، لأبواب خطرة من الشر والفتنة، انفتاح أي في الفتنة، نعم انفتاح في الفتنة. أما في الخير فليس هناك انفتاح، ولذا تجد المرأة لضعفها وعجزها إذا لوح لها بزينة أو فتنة كانت من أسرع الناس تداعيا إليها، تداعيا إلى تلك الزينة وإلى تلك الفتنة. فلكون المرأة ضعيفة ويدركها العجز تارة وتتقيد بضوابط هي في صالحها ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خص الذكر دون الأنثى، الرجل دون المرأة. وأيسر الناس للرحلة من؟ نعم من الرجال، من الرجال، من هم؟ الشباب العزاب، الشباب العزاب، قبل أن يربط نفسه برباط وثيق ارحل في طلب العلم، اجتهد في تحصيله قبل أن يوثق وقبل أن يربط، فهو تسهيل أمامه يسير هذا العمل وهذا الأمر، بخلاف من ارتبط بأسرة بعيال بأهل بزوجة فإن قلبه يعني لا يقوى إلا أن يشاء الله، إلا من وفقه الله عز وجل، وإلا فإنه يظل مقيدا، العيال يحتاجون، الزوجة تحتاج، أنا مكلف مسؤول، لدي مسؤولية كافية، فيترك الرحلة. لكن أيسر الناس وأنشط الناس للرحلة من هم؟ الشباب العزاب، الشباب العزاب، الله المستعان. الآن في هذه الأزمنة أو في هذه الأوقات يقال للشاب الأعزب الذي يرى نفسه أنه ما قد تيسرت له أمور الزواج مثلا، لا ترحل الآن، لا ترحل، انظر إلى ما هو قريب منك من العلم، ما هو قريب منك، انظر هل أنت فيه مجد، هل أنت فيه راغب، هل أنت فيه صاحب عزيمة لطلبه، أما أن تقول أريد أن أرحل فترحل تضيق في الرحلة ثم ترجع، كما حصل لأناس كثيرين يقول أنا ما تنفعني إلا الرحلة، هو بطيء في العلم، ما يرغب في العلم مع قربه منه، قال سيرحل، رحل
في طلب العلم مكث شهرا ضاقت نفسه لم يتعود الغربة رجع. فهذا لابد أن يمشي في مراحل، يبدأ شيئا فشيئا يعود ويروض نفسه حتى تكون مؤهلة للرحلة ولغيرها من الأعمال الطيبة التي تكون إن شاء الله موافقة لطلب العلم وتحصيله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.